الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه الترجمة فيها فضل الصدقة والحث عليها والترغيب فيها، وفيها أيضا تتضمن النهي عن سؤال الناس وإشراف النفس لما في أيديهم، فإن اليد المتصدقة وصفت بالعلو، أي قدرا ومكانة وفضلا، واليد السائلة الآخذة المستجدية وصفت بالسفول، اليد السفلى. فالحديث فيه أو الترجمة فيها الحث على الصدقة والنهي عن السؤال. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. هذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا للخطبة من وفقهم الله سبحانه وتعالى للخطابة، أن من موضوعات الخطابة المهمة الحديث عن هذين الأمرين: الصدقة والتعفف عن المسألة. هذا موضوع مهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. إذن هذان موضوعان جديران بالطرق في الخطب والعناية بهما بيانا وإيضاحا وتذكيرا للعباد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، العلو هنا أي في القدر والمكانة، مع أنها أيضا من حيث الواقع، لأن اليد العليا، لأن اليد المنفقة من حيث الواقع لها علو على اليد السفلى التي امتدت للأخذ. خير من اليد السفلى، فتضمن الحديث الحث على الصدقة والتعفف عن المسألة. تضمن الحديث الحث على الصدقة بوصف اليد المتصدقة بأنها عليا، وحث على التعفف عن المسألة بوصف اليد السائلة اليد الآخذة بأنها بالسفلى. وهذا هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للحديث، قال واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. ولا يحتاج الأمر بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره عليه الصلاة والسلام إلى تفسير مفسر أو قول قائل. ومع أن الحديث واضح المعنى وجاء أيضا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم من التفسيرات الغالطة التي بعضها يرجع إلى أهواء الناس، فبعض الطرق المنحرفة التي تستمر السؤال بل تجعله وظيفة للسالك قلبوا معنى الحديث وقالوا إن اليد العليا الآخذة والسفلى المعطية، قلبوا معنى الحديث. حتى قال ابن قتيبة في إنكاره على هؤلاء، قال وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال، يعني بسبب استطابة السؤال وأن نفوسهم أشربت بالهوى قلبوا معنى الحديث. قال ابن القيم رحمه الله وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل قطعا من وجوه. أحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى، ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ، فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي؟ الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنا، وهذا معلوم بالضرورة، حسا ومعنا. حسا لما يقدم صدقته يكون ليده علو واليد الذي تأخذ منه لها سفول، ومعنا من حيث الفضل والمكانة. الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد، والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة، فكيف تفضل يد المعطي؟ هذا عكس الفطرة، كيف تفضل يد المعطى؟ هذا عكس الفطرة والحس والشريعة، والله أعلم. الحاصل أن هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى في حث على الصدقة والتعفف عن المسألة، التعفف عن المسألة. نعم.
قال رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب التعفف عن المسألة، تحذير من ذلك. وقد أفاد هذا الحديث أن سؤال المخلوقين محرم لغير حاجة، إذا كان المرء في حاجة أو في ضرورة هذه مسألة أخرى، لكنه إذا كان على وجه الاستكثار والزيادة في المال والاستكثار منه فهذا محرم. وهذا الحديث حديث حكيم أفاد ذلك، وأفاد ذلك أحاديث أخرى صحاح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال حكيم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني تكرر سؤال حكيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المال فتنة، فيها حلاوة، فيها نظارة، فيها جمال، والمرء زين له هذا المال ويحب أن يستكثر منه، فالنفس لا تقف. يعني تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: إن هذا المال خضرة حلوة. صفة عجيبة للمال، قال: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة تأخذ العيون بخضرتها، وحلوة تأخذ القلوب بحلاوتها. فالمال من شأنه أنه يجذب النفوس وتحب أن تستكثر منه، فلا يقف الإنسان عند حد، لا يقف عند حد. سألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، تكرر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة. يعني مهما تابع الإنسان نفسه لا تزال تطلب، فينبغي للمرء أن يحرص على التعفف، وألا يكون له هدف في هذه الحياة الاستكثار من المال كيف ما اتفق. قال: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، أي جعل الله سبحانه وتعالى له بركة في هذا المال. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إشراف نفس يعني تكون النفس متطلعة للاستكثار من المال، وفي الوقت نفسه غير منضبطة في طريقة تحصيله، فإما أن تكون محصلة له بالسؤال بلسان الحال، أو بإشراف النفس. إشراف النفس، فإذا كان المرء سائلا بلسانه، إذا كان المرء سائلا بلسانه مشرفا إلى ما يعطاه، إذا كان المرء سائلا بلسانه مشرفا قلبه لما يعطاه، فهذا أمر لا ينبغي، ولا ينبغي أن يأخذ المرء المال إذا كان المال وصله من هذا الطريق، طريق السؤال عن غير حاجة أو إشراف النفس. ففي هذه الحال لا ينبغي له أن يأخذه. سبق أن تقدم معنا حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، في ارتباط بين هذا المعنى الذي عندنا هنا وذاك الحديث. السائل بلسانه ضد المتعفف، والمشرف بقلبه ضد الغني، نفسه ليست غنية، الغنى غنى النفس كما سيأتي. فالذي نفسه مشرفة تستشرف للمال هذا ليس غني النفس، والذي يسأل ويستجدي هذا ليس متعفف. مطلوب من العبد أن يتعفف ويستغني كما تقدم. من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستغني يغنيه الله. فإذا سأل بلسانه خرج من ماذا؟ تعفف. وإذا نفسه أصبحت فيها إشراف تحصيل هذا المال خرج من غنى النفس، خرج من غنى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فإذا أخذ المال عن طريق السؤال أو عن طريق إشراف النفس لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه. هذا إذا لم يكن الإنسان في ضرورة للمال وحاجة شديدة المال، هذه مسألة أخرى. وكان الذي يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لأن لا تزال النفس تطلب، لا تزال النفس تطلب، يعني لا تقف عند حد. قال واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقد تقدم في حديث ابن عمر أن اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السافلة، هي السائلة. ماذا كان أثر هذا الحديث على حكيم، حكيم الذي كان يتكرر مجيء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل مرة تلو الأخرى إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم؟ هذا كلام عظيم نافع لمن وفقه الله لتأمله. فماذا كان أثر هذه الموعظة على نفس حكيم رضي الله عنه وأرضاه؟ جاء في بعض روايات الحديث أنه كان يقول بعد هذه الموعظة لا تكون يد أحد من العرب فوق يدي أبدا، يد سفلى ويد عليا لا تكون يد أحد فوق يدي. يتأثر جدا بهذه الموعظة، وكلمة يد عليا ويد سفلى صار لها وقع كبير في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وقال هذه المقولة. جاء في بعض الروايات أنه قال لا أرزق أحدا بعدك، لن أسأل أحد، ومضى على ذلك رضي الله عنه. حتى أنه جاء في سيرته وفي روايات الحديث في زمن أبي بكر، خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما، كان يعطيان حكيم رضي الله عنه حقه من بيت المال فلا يأخذه، كان يعطيان حقه من بيت المال فلا يأخذه. أثرت فيه موعظة النبي عليه الصلاة والسلام تأثيرا بالغا. نعم.
قال رحمه الله باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يسأل الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
قال باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يسأل الناس. هنا حديث عن المسكين الذي هو في أشد رتب المسكنة، المسكين في كمال المسكنة وتمامها وأشد ما تكون. والنفي هنا ليس المسكين في حديث أبي هريرة الذي أورد، ليس المسكين قد ينفى الشيء لانتفاء كماله، قد ينفى الشيء لانتفاء كماله، فقوله ليس المسكين بهذا الطواف هذا لا يعني أن الطواف ليس مسكينا، لكن المسكين في تمام المسكنة ليس هذا. الآن لما يقال فلان هو العالم لا يعني هذا نفي العلم عن غيره، لكنه يقصد تمام الأمر، فلان هو القوي، فلان هو الشجاع إلى آخره، هذا لا يعني النفي نفي الصفة عمن سواه، لكن الكلام على تمامها وكمالها يقصد به هذا المعنى. مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، السرعة شديد، السرعة شديد قوي، لكن ليس الشديد بالسرعة أي في تمام الشدة وكمالها. الشديد قال الذي يملك نفسه، الذي يملك نفسه وقت الغضب، فقد ينفى الشيء للانتفاء كماله. قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هذا الذي ترده التمرة والتمرتان الذي هو الطواف الذي يظهر حاجته للناس بالسؤال ويعطونه، لما يظهر حاجته للناس بالسؤال ويعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له، تزول مسكنته بإعطاء الناس له، فيبقى المسكين من هو؟ يبقى المسكين من هو؟ يبقى المسكين ذاك المحتاج المتعفف الذي هو بأشد ما يكون حاجة ولا يسأل الناس ولا يعرفه الناس، لا يعرف، فهو الأولى بالعطاء، هو الأولى بالعطاء. ولهذا الحديث يتضمن أن ينبغي على من وسع الله عليه في المال أن يتحرى هذا الصنف من الناس، هم أولى وأجدر بالعطاء، هم مساكين بحاجة وحاجتهم شديدة لكنه متعفف لا يسأل. ولهذا يقول قالوا فما المسكين يا رسول الله، فما المسكين؟ مقصود بالمسكين هنا كما قدمت كمال المسكنة، بخلاف الطواف فإن لا تكمل فيه المسكنة لوجود من يعطيه أحيانا، لوجود من يعطيه أحيانا مع أنه مسكين أيضا، لكن المسكين حقا من هو؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، حتى أنه بسبب كونه على هذه الصفة من يقابله يظن من الأغنياء، مثل ما قال الله في حق الفقراء يحسبهم نعم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا المسكين، المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، هذا نوع موجود وهو المسكين، يعني أشد ما تكون المسكنة في تمامه وكماله، ذاك الذي يسأل ويطلب من الناس ترده التمرة والتمرتان، تسد حاجته، توفي بشيء من حاجته، تقلل من مسكنته. لكن هذا الذي لا يجد غنى ولا يفطن الناس له، أنه لا يعرف نفسه بالفقر ولا يطلب ولا يسأل، فهذا هو المسكين. فتضمن الحديث حث لأهل المال وأهل الخير والباذلين أن يتحروا هذا الصنف من الناس، أن يتحروا هذا الصنف من الناس، فهم الأولى بالصدقة والأحوج إليها، وهم المساكين حقا. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس الغنى عن كثرة العرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
قال: باب ليس الغنى عن كثرة العرض. هذا مثل ما تقدم، ليس المسكين، النفي قد ينفش فيه لانتفاء الكمال. الذي عنده أموال كثيرة هو ماذا؟ غني. لكن لما ننظر في تمام الغنى، لما ننظر في تمام الغنى وكماله، فليس الغنى عن كثرة العرض. ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني متاع الدنيا، عرض متاع الدنيا، المال والتجارة فليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال. لأن صاحب المال الكثير الذي يقال عنه غني، ما حال نفسه مع المال في كثرة، ما حال نفسه مع المال مع كثرة المال عنده؟ هل حصل لنفسه استغناء بما عنده، أم أن نفسه لا تزال تطلب وتشعر بأنها لا تزال بحاجة إلى المال؟ حتى لو كان عنده وادي من ذهب لا أحب أن يكون له آخر. هذا حال الإنسان. ليس الغنى عن كثرة العرض، لأن من كان لا يزال طالبا الزيادة، من كان لا يزال طالبا الزيادة في المال لم يستغني بما معه، لم يستغني بما معه من المال. إذا من هو الغني؟ هذا الذي عنده مال كثير لم يستغني بهذا المال، لا تزال نفسه تطلب الزيادة. إذا من هو الغني؟ قال: ولكن الغنى غنى النفس. لا يرجع الغنى إلى المال قلة وكثرة. الغنى في كماله لا يرجع إلى المال قلة وكثرة، وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى غنى النفس. غنى النفس. وهذا المعنى قد يكون في الفقير وقد يكون في الغني الذي هو صاحب المال، ولكن الغنى غنى النفس. كما أن انتفاء هذا المعنى الذي هو غنى النفس قد ينتفي عن الفقير وينتفي عن صاحب المال الكثير. غنى النفس هو شبعها وقلة حرصها وطمعها. من غنى النفس ألا يستشرف إلى أن لا تستشرف النفس إلى مخلوق، مثل ما تقدم: ومن يستغني يغنه الله. يستغني أي بما عنده، قل أو كثر، استغني بما عنده، لا تستشرف نفسه لما عند المخلوقين. هذا الغني. الغني هو غني النفس بقناعتها ورضاها بما قسم الله عز وجل، ولا تستشرف لما في أيدي المخلوقين. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ولكن الغنى أي الحقيقي التام غنى النفس.
قال رحمه الله: باب كراهية الحرص على الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر.
نعم، يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه الترجمة فيها فضل الصدقة والحث عليها والترغيب فيها، وفيها أيضا تتضمن النهي عن سؤال الناس وإشراف النفس لما في أيديهم، فإن اليد المتصدقة وصفت بالعلو، أي قدرا ومكانة وفضلا، واليد السائلة الآخذة المستجدية وصفت بالسفول، اليد السفلى. فالحديث فيه أو الترجمة فيها الحث على الصدقة والنهي عن السؤال. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. هذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا للخطبة من وفقهم الله سبحانه وتعالى للخطابة، أن من موضوعات الخطابة المهمة الحديث عن هذين الأمرين: الصدقة والتعفف عن المسألة. هذا موضوع مهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. إذن هذان موضوعان جديران بالطرق في الخطب والعناية بهما بيانا وإيضاحا وتذكيرا للعباد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، العلو هنا أي في القدر والمكانة، مع أنها أيضا من حيث الواقع، لأن اليد العليا، لأن اليد المنفقة من حيث الواقع لها علو على اليد السفلى التي امتدت للأخذ. خير من اليد السفلى، فتضمن الحديث الحث على الصدقة والتعفف عن المسألة، تضمن الحديث الحث على الصدقة بوصف اليد المتصدقة بأنها عليا، وحث على التعفف عن المسألة بوصف اليد السائلة، اليد الآخذة، بأنها السفلى. وهذا هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للحديث، قال: واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. ولا يحتاج الأمر بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره عليه الصلاة والسلام إلى تفسير مفسر أو قول قائل. ومع أن الحديث واضح المعنى وجاء أيضا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم من التفسيرات الغالطة التي بعضها يرجع إلى أهواء الناس. فبعض الطرق المنحرفة التي تستمر السؤال بل تجعله وظيفة للسالك قلبوا معنى الحديث وقالوا إن اليد العليا الآخذة والسفلى المعطية، قلبوا معنى الحديث. حتى قال ابن قتيبة في إنكاره على هؤلاء، قال: وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال، يعني بسبب استطابة السؤال وأن نفوسهم أشربت بالهوى قلبوا معنى الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل قطعا من وجوه. أحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى، ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ، فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي؟ الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنا، هذا معلوم بالضرورة، حسا ومعنا. حسا لما يقدم صدقته يكون ليده علو واليد الذي تأخذ منه لها سفول، ومعنا من حيث الفضل والمكانة. الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد، والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة، فكيف تفضل يد المعطي؟ هذا عكس الفطرة، كيف تفضل يد المعطى؟ هذا عكس الفطرة والحس والشريعة، والله أعلم. الحاصل أن هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، في حث على الصدقة والتعفف عن المسألة، التعفف عن المسألة. نعم.
قال رحمه الله: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب التعفف عن المسألة، تحذير من ذلك. وقد أفاد هذا الحديث أن سؤال المخلوقين محرم لغير حاجة، إذا كان المرء في حاجة أو في ضرورة هذه مسألة أخرى، لكنه إذا كان على وجه الاستكثار والزيادة في المال والاستكثار منه فهذا محرم. وهذا الحديث حديث حكيم أفاد ذلك، وأفاد ذلك أحاديث أخرى صحاح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال حكيم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني تكرر سؤال حكيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المال فتنة، فيه حلاوة، فيه نضارة، فيه جمال، والمرء زين له هذا المال ويحب أن يستكثر منه، فالنفس لا تقف. يعني تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: إن هذا المال خضرة حلوة، صفة عجيبة للمال، قال: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة تأخذ العيون بخضرتها، وحلوة تأخذ القلوب بحلاوتها. فالمال من شأنه أنه يجذب النفوس وتحب أن تستكثر منه، فلا يقف الإنسان عند حد، لا يقف عند حد. سألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، تكرر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، يعني مهما تابع الإنسان نفسه لا تزال تطلب. فينبغي للمرء أن يحرص على التعفف، وألا يكون له هدف في هذه الحياة الاستكثار من المال كيف ما اتفق. قال: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، أي جعل الله سبحانه وتعالى له بركة في هذا المال. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إشراف نفس يعني تكون النفس متطلعة للاستكثار من المال، وفي الوقت نفسه غير منضبطة في طريقة تحصيله، فإما أن تكون محصلة له بالسؤال بلسان الحال أو بإشراف النفس، إشراف النفس. فإذا كان المرء سائلا بلسانه، إذا كان المرء سائلا بلسانه مشرفا إلى ما يعطاه، إذا كان المرء سائلا بلسانه مشرفا قلبه لما يعطاه، فهذا أمر لا ينبغي، ولا ينبغي أن يأخذ المرء المال إذا كان المال وصله من هذا الطريق، طريق السؤال عن غير حاجة أو إشراف النفس. ففي هذه الحال لا ينبغي له أن يأخذه. سبق أن تقدم معنا حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، في ارتباط بين هذا المعنى الذي عندنا هنا وذاك الحديث. السائل بلسانه ضد المتعفف، والمشرف بقلبه ضد الغني، نفسه ليست غنية، الغنى غنى النفس كما سيأتي. فالذي نفسه مشرفة تستشرف للمال هذا ليس غني النفس، والذي يسأل ويستجدي هذا ليس متعفف. مطلوب من العبد أن يتعفف ويستغني كما تقدم، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فإذا سأل بلسانه خرج من ماذا؟ تعفف. وإذا نفسه أصبحت فيها إشراف تحصيل هذا المال خرج من غنى النفس، خرج من غنى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فإذا أخذ المال عن طريق السؤال أو عن طريق إشراف النفس لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه. هذا إذا لم يكن الإنسان في ضرورة للمال وحاجة شديدة المال، هذه مسألة أخرى. وكان الذي يأكل، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لأن لا تزال النفس تطلب، لا تزال النفس تطلب، يعني لا تقف عند حد. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا خير من اليد السفلى. وقد تقدم في حديث ابن عمر أن اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السافلة، هي السائلة. ماذا كان أثر هذا الحديث على حكيم؟ حكيم الذي كان يتكرر مجيء للنبي عليه الصلاة والسلام، يسأل مرة تلو الأخرى، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم. هذا كلام عظيم نافع لمن وفقه الله لتأمله. فماذا كان أثر هذه الموعظة على نفس حكيم رضي الله عنه وأرضاه؟ جاء في بعض روايات الحديث أنه كان يقول بعد هذه الموعظة: لا تكون يد أحد من العرب فوق يدي أبدا، يد سفلى ويد عليا لا تكون يد أحد فوق يدي. يتأثر جدا بهذه الموعظة، وكلمة يد عليا ويد سفلى صار لها وقع كبير في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وقال هذه المقولة. جاء في بعض الروايات أنه قال: لا أرزق أحدا بعدك، لن أسأل أحد، ومضى على ذلك رضي الله عنه. حتى أنه جاء في سيرته وفي روايات الحديث في زمن أبي بكر، خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما، كان يعطيان حكيم رضي الله عنه حقه من بيت المال فلا يأخذه، كان يعطيان حقه من بيت المال فلا يأخذه. أثرت فيه موعظة النبي عليه الصلاة والسلام تأثيرا بالغا. نعم.
قال رحمه الله: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يسأل الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
قال: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يسأل الناس. هنا حديث عن المسكين الذي هو في أشد رتب المسكنة، المسكين في كمال المسكنة وتمامها وأشد ما تكون. النفي هنا ليس المسكين في حديث أبي هريرة الذي أورد ليس المسكين، قد ينفى الشيء لانتفاء كماله، قد ينفى الشيء لانتفاء كماله، فقوله ليس المسكين بهذا الطواف هذا لا يعني أن الطواف ليس مسكينا، لكن المسكين في تمام المسكنة ليس هذا. الآن لما يقال فلان هو العالم لا يعني هذا نفي العلم عن غيره، لكنه يقصد تمام الأمر، فلان هو القوي، فلان هو الشجاع إلى آخره، هذا لا يعني النفي نفي الصفة عمن سواه، لكن الكلام على تمامها وكمالها يقصد به هذا المعنى. مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، الصرعة شديد، الصرعة شديد قوي، لكن ليس الشديد بالصرعة أي في تمام الشدة وكمالها، الشديد قال الذي يملك نفسه، الذي يملك نفسه وقت الغضب، فقد ينفى الشيء للانتفاء كماله. قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هذا الذي ترده التمرة والتمرتان الذي هو الطواف الذي يظهر حاجته، يظهر حاجته للناس بالسؤال ويعطونه، لما يظهر حاجته للناس بالسؤال ويعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له، تزول مسكنته بإعطاء الناس له، فيبقى المسكين من هو؟ يبقى المسكين من هو؟ يبقى المسكين ذاك المحتاج المتعفف الذي هو بأشد ما يكون حاجة ولا يسأل الناس ولا يعرفه الناس، لا يعرف، فهو الأولى بالعطاء، هو الأولى بالعطاء. ولهذا الحديث يتضمن أن ينبغي على من وسع الله عليه في المال أن يتحرى هذا الصنف من الناس، هم أولى وأجدر بالعطاء، هم مساكين بحاجة وحاجتهم شديدة لكنه متعفف لا يسأل. ولهذا يقول قالوا فما المسكين يا رسول الله، فما المسكين، مقصود بالمسكين هنا كما قدمت كمال المسكنة، بخلاف الطواف فإن لا تكمل فيه المسكنة لوجود من يعطيه أحيانا، لوجود من يعطيه أحيانا مع أنه مسكين أيضا، لكن المسكين حقا من هو؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، حتى أنه بسبب كونه على هذه الصفة من يقابله يظنه من الأغنياء، مثل ما قال الله في حق الفقراء يحسبهم نعم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا المسكين، المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، هذا نوع موجود وهو المسكين، يعني أشد ما تكون المسكنة في تمامها وكمالها، ذاك الذي يسأل ويطلب من الناس ترده التمرة والتمرتان، تسد حاجته، توفي بشيء من حاجته، تقلل من مسكنته، لكن هذا الذي لا يجد غنى ولا يفطن الناس له، أنه لا يعرف نفسه بالفقر ولا يطلب ولا يسأل، فهذا هو المسكين. فتضمن الحديث حث لأهل المال وأهل الخير والباذلين أن يتحروا هذا الصنف من الناس، أن يتحروا هذا الصنف من الناس، فهم الأولى بالصدقة والأحوج إليها، وهم المساكين حقا. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس الغنى عن كثرة العرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
قال: باب ليس الغنى عن كثرة العرض. هذا مثل ما تقدم، ليس المسكين، النفي قد ينفى الشيء لانتفاء الكمال. الذي عنده أموال كثيرة هو ماذا؟ غني. لكن لما ننظر في تمام الغنى، لما ننظر في تمام الغنى وكماله، فليس الغنى عن كثرة العرض. ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني متاع الدنيا، العرض متاع الدنيا، المال والتجارة فليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال. لأن صاحب المال الكثير الذي يقال عنه غني، ما حال نفسه مع المال في كثرة، ما حال نفسه مع المال مع كثرة المال عنده؟ هل حصل لنفسه استغناء بما عنده، أم أن نفسه لا تزال تطلب وتشعر بأنها لا تزال بحاجة إلى المال؟ حتى لو كان عنده وادي من ذهب لا أحب أن يكون له آخر. هذا حال الإنسان. ليس الغنى عن كثرة العرض، لأن من كان لا يزال طالبا الزيادة، من كان لا يزال طالبا الزيادة في المال لم يستغني بما معه، لم يستغني بما معه من المال. إذا من هو الغني؟ هذا الذي عنده مال كثير لم يستغني بهذا المال، لا تزال نفسه تطلب الزيادة. إذا من هو الغني؟ قال: ولكن الغنى غنى النفس. لا يرجع الغنى إلى المال قلة وكثرة. الغنى في كماله لا يرجع إلى المال قلة وكثرة، وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى غنى النفس، غنى النفس. وهذا المعنى قد يكون في الفقير وقد يكون في الغني الذي هو صاحب المال، ولكن الغنى غنى النفس. كما أن انتفاء هذا المعنى الذي هو غنى النفس قد ينتفي عن الفقير وينتفي عن صاحب المال الكثير. غنى النفس هو شبعها وقلة حرصها وطمعها. من غنى النفس ألا يستشرف إلى أن لا تستشرف النفس إلى مخلوق، مثل ما تقدم: ومن يستغني يغنه الله. يستغني أي بما عنده قل أو كثر، استغني بما عنده، لا تستشرف نفسه لما عند المخلوقين. هذا الغني، الغني هو غني النفس بقناعتها ورضاها بما قسم الله عز وجل، ولا تستشرف لما في أيدي المخلوقين. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ولكن الغنى أي الحقيقي التام غنى النفس.
قال رحمه الله: باب كراهية الحرص على الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر.
نعم يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.